لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. في اللقاء الماضي كنا نتكلم عن قضية رواية الحديث بالمعنى، وذكرنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وذكرنا أن هناك أمورا لا يجوز أبدا روايتها بالمعنى، وهي الألفاظ التي تعبدنا الشرع بها كالتشهد والأذان وما شاكل ذلك، وأيضا الكلام البليغ الموجز الذي لا تستطيع كلمة أن تقوم مقامه، كما ضربنا مثل أوصني قال لا تغضب إلى آخر، يعني هناك كلمات لا يمكن أبدا أن تحل كلمة بديلة عنها، هذا لا يجوز أبدا روايته بالمعنى. والأمر الثالث أننا إذا كنا نروي من كتاب، نروي من أصل، فلا بد من الحفاظ على لفظ الكتاب. الأمر الرابع أننا إذا كنا نحفظ النص عن ظهر قلب فلا بد أن نؤديه كما نحفظه، لا يجوز أبدا أننا نرويه بالمعنى، لكن إذا كنت في مقام الشرح والتحليل والاستنباط فلا مانع أن تذكر هذا بالمعنى. قلنا بعد ذلك إذا كان العالم أو الراوي أو الشيخ أو الأستاذ متمكن من اللغة العربية ولا يخشى عليه من الخطأ أو من اللحن أو من التصحيف، فهل يجاز له أو نجيز له رواية الحديث بالمعنى؟ ذكرنا المذهب الأول، وقلنا هناك مذهب يرى ضرورة الحفاظ على نفس اللفظ، الحفاظ الذي سمعته من أستاذك أو قرأته في كتابك أو أي، لا بد أن تحافظ على نفس اللفظ أو اللفظ الأصلي كما يقولون، لا يجوز روايته بحال من الأحوال بالمعنى، حتى كما قلت لا يجوز لك أن تقدم كلمة على كلمة، قلنا هذا كلام، ولا حرف على حرف حتى ولو لم يتغير المعنى، ولا يجوز لك أن تخفف حرفا مثقلا ولا تثقل حرفا مخففا، كل هذا بهدف الإيه؟ المحافظة على نفس اللفظ الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا مثالا لما رواه سيدنا عبد الله بن عمر في قضية أركان الإسلام الخمسة، لما الرجل رد عليه، أهلا وسهلا تفضل، لما الرجل رد عليه وقال له الحج وصيام رمضان، قال له لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله. تفضل استاذ عاكف ولا استاذ احمد؟ عاكف. اهلا استاذ عاكف، ايه المشكله بتاعتكم؟
مش اي مشكله،
الله، ما انت لما كلمتني بعت لك معاذ
خلاص،
وجاب ولا ما جابش؟
جاب.
طيب ما هو بيقول
هو بقى حضرتك الفلوس كانت اتحولت امانات على كلام الاستاذ احمد، انها اتحولت امانات، ولا ما اتحولت امانات حضرتك لو طلعت تصرف في البطاقه.
الله، ما طب ايه فائده الفيزا والبطاقه؟
دي هتبقى بقى بيانات عندنا، اللي لو في خطا فيها ولا حاجه هنصحك.
طب ما احنا ادينها لكم قبل كده،
معلش يا مولانا بقى،
مش ممكن يعني انا مطلوب من اروح المشيخه بقى إيه؟ ولا ايه؟ ولا انتوا تجيبوها هنا؟
هو حضرتك اللي دايما اترفعت امانات، لو مثلا انا مش عايز حضرتك تديني البطاقه اطلع انا اجيبها، او اي موظف
البطاقه. اه ماشي، سهل البطاقه.
طيب طب هشوف كده مندوب الصرف اللي هنا، لو
خلاص ماشي خد البطاقه في العربيه في الكليه ارتاح.
سهل ان شاء الله،
خلاص مندوب الصرف، والا بعت معاذ ابني بكره ولا
ماشي. ما هي تمام،
او معاذ ابني ممكن يروح بكره؟
اه ممكن يروح، اقبل البطاقه بتاع حضرتك.
ماشي خلاص، اذا كان ده هيمشي، مش هتمشي بقى انتوا يعني اضرب بهذا البيت.
طب انا هتصل بحضرتك برضه النهارده،
يعني بعد قبل المحاضره ولا بعد المحاضره؟
بعد المحاضره ان شاء الله.
طب 11 ونص ممكن تقابلني، كان هيحتاج ياخد البطاقه يروح بيها.
طب الله يمسك.
خلاص ماشي ان شاء الله، ماشي يا استاذ عاكف. وقلنا إنه لا يجوز أبدا لا تقديم ولا تأخير، فلو جاءتنا رواية نهى أو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما نقدرش نقول سنه رسول الله، لما لازم نقول سن رسول الله، يعني أو سن وسنه رسول الله، يبقى سن رسول الله قريبة من كلمة سنه رسول الله، قالك لا، لا يجوز لك أن تعدل في العبارة. فإذا قرأت أو حفظت أو سمعت سنه رسول الله فلا بد أن تحافظ على كلمة سنه رسول الله. إذا قرأت أو حفظت كلمة سنة رسول الله لا بد أن تقول هذه سنة رسول، مع أن المعنى إيه؟ لا يتغير. فلا بد من الحفاظ على هذا. لا كما قلت لا يجوز تثقيل مخفف ولا تخفيف مثقل. سنة أي سنة سنه وهكذا. بل إن البعض، وهذا هو بيت القصر، ربما احنا وقفنا كده المرة الماضية، بل إن البعض قال حتى لو سمعت الحديث وفيه لحن، وسأتكلم عن اللحن قريبا، وفيه لحن أو خطأ ينبغي أن تبقيه على ما هو عليه، حفاظا على الإيه؟ حفاظا على الأصل. فلو أن الراوي أخطأ أو أن الراوي قال الحديث بلهجة معينة ليست هي لهجتك، لزاما عليك أن تنقله كما هو. يعني مثلا واستدلوا بذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من بر أم صيام في مسفر، هكذا نطقها رسول الله، فينبغي عليك أن تنقلها كما نطق بها المعصوم صلى الله عليه وسلم. ليس من بر، ليس من بر، ليس من من معروفة إن بر ألف ميم بهره، ليس من بر أم صيام في مسفر، هكذا نطقها الرسول. وما دام الرسول هكذا نطقها خلاص دي مخالفة للهجة الفصيحة الصريحة. يعني لأن ليس نص الحديث الأصل يقول لك ليس من البر الصيام في السفر، لكن ما دام الرسول قال ليس من بر أم صيام في السفر لزاما عليك إذن نعم هي ليست خطأ، هي ليست خطأ، إنما هي لهجة، فلزاما عليك أن تنقلها كما سمعتها أو كما قرأتها أو كما حفظتها. إلى هنا واضح. طيب لو أن الراوي روى حديثا فيه خطأ لغوي، خطأ نحوي، خطأ في اللغة العربية، نطقها الراوي هكذا أو أنك قرأتها هكذا، فهل يا ترى ترويها كما هي بخطئها هكذا، أو أنه يحق لك أن تنقلها وتصححها؟ لا انتظر، كما سنتكلم عن قريب إن شاء الله. يقول لك لا ابقيها كما هي، اجعلها كما هي، لكن هتقابلنا مشكلة، هل أنص على أن هذا لحن وهذا خطأ أو لا أنص؟ يعني مثلا عندنا في حديث الشفاعة وفيها بقى عبارة إيه؟ ولكنها للمتلوثين الخطاؤون، هكذا روى الراوي، للمتلوثين الخطاؤون، المفروض يقول إيه؟ الخطائين، لأنها وصف للمجرور، يبقى المتلوثين الخطائين، الراوي قالها للمتلوثين الخطاؤون، فهنا جاء الراوي فقال فقرأها للمتلوثين الخطاؤون هكذا حدثنا الذي حدثنا، يبقى نص على إيه؟ على أن هنا خطأ أو هنا لحن كما سأتكلم. إذن خلاصة هذا القول أن هذا المذهب يرى ضرورة الحفاظ على الألفاظ، يرى ضرورة الحفاظ على الحروف والكلمات كما هي، كما إيه؟ مرة أخرى، كما نطقت أو كما أو كما إيه؟ كتبت، كما إيه؟ انقلها وأنت مؤتمن للطرف الآخر. هذا فيه تشدد حقيقة كما سنتكلم، فيه تشدد. لهم أدلة، لأن هذا المذهب يعني يمثل جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، لكن لا شك لهم أدلة، أدلة على عدم إيه؟ عدم جواز الرواية باللفظ بالمعنى، ولا بد من الحفاظ على الإيه؟ على اللفظ. دليلكم على كده قال والله عندنا أدلة كثيرة جدا، هنقول الأدلة إن هي، لأن ابن كثير الحقيقة في هذا المكان يعني ضغط المسألة في 3-4 أسطر مع أنها في منتهى الأهمية، لأن نحن في عصرنا الحاضر كثير منا يروي الحديث بالمعنى، فلا بد أن نعرف الاتجاهات، هل هذا جائز أو غير جائز. ابن كثير كل ما فعله كما سنقرأ حوالي 4 أسطر وخمس وانتهى. احنا الآن بنفصل المسألة على اعتبار هل يجوز لي ولك أننا نروي الحديث بالمعنى أو لا. قلنا المذهب الأولاني يقولك لا، لا تروي بالمعنى، بل لزاما عليك إيه أنت. طب أدلتكم علي؟ قال والله عندنا خذ حديث نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، كما إيه؟ كما سمعه. إذن اللفظ المسموع ينبغي أن يؤدى كما هو. طب هذا دليل، لكن ممكن يعترض على هذا، يعني هذا دليل استند إليه من؟ القائلون بضرورة الحفاظ على الإيه؟ وقالوا كما سمع. لكن كما سمع ما هي كف تشبيه، كف تشبيه. إذن لو أنه قال لي مثل ما سمع أقول هذا دليل قوي صحيح صريح في عدم جواز الرواية بالإيه. لكن كن قل كما سمع، فهذه إشارة إلى جواز الرواية بالمعنى. فمن كلامي يبقى هذا الحديث لا يعتبر، هو حق، هو صحيح، لكنه ليس إيه؟ ليس صريحا. هذا حديث صحيح واستدل به بكلمة كما سمع على هذا. قلنا لا، هذا الدليل منتقد بأمرين أو مردود بأمرين. الأمر الأول إن كما سمع كف تشبيه، ولا يلزم من كف التشبيه المطابقة صورة طبق الأصل. يعني لما نقول محمد كالقمر هو تماما في حجمه وفي لا أبدا. إذن إنما لو قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما سمع كان هذا حجة في ضرورة الإيه. ثم إن هذا الحديث نفسه ورد بألفاظ كثيرة، نضر الله عبدا، نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها رواية. الله، إذن هذه الروايات الكثيرة دليل على جواز رواية الحديث بالإيه. فالحديث الذي استدلوا به هو في الحقيقة حجة عليهم وليس حجة لهم. أفهمتموها؟ ها؟ طيب، حديث آخر، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري قال يا براء كيف تقول إذا أخذت مضجعك، كيف تقول إذا أخذت مضجعك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا أويت إلى فراشك أو إلى مضجعك فطاهرا فتوسد يمينك. إذا ما هو ده المفروض تعرفوه عشان تناموا عليه، ما تناموش على إذا أويت إلى فراشك، في رواية مضجعك، طاهرا إلى متوضي، فتوسد يمينك، ضع يمينك تحت رأسك، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ. أظن الحديث محفوظ، اللهم أسلم إلى آخره، إلى آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء فقلت كما علمت، فقلت كما علمت، غير أني قلت ورسولك الذي أرسلت بدلا من كلمة ونبيك. فقال صلى الله عليه وسلم يده في صدره هكذا، يعني أشار إليه النبي في صدره هكذا وبنبيك. فالرسول عدل له بدل ما يقول وبرسولك، قال له لا أنا لم أقل برسولك إنما قلت بنبيك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه المحافظة على الإيه؟ على اللفظ. طبعا هناك فرق بين العبارة النبوية وما تصرف فيه البراء بن عازب، يعني لما يقول وبرسولك الذي أرسلت يبقى جمع له إيه؟ وصفا واحدا وهو الرسالة. ده كلام مين؟ البراء. لكن الرسول لما قال وبنبيك الذي أرسلت يبقى أنا جمعت لرسول الله أمرين، الرسالة مع الإيه؟ مع النبوة. ولذلك قال الرسول أنا قلت وبنبيك. طيب، فتلقين النبي عليه الصلاة والسلام كلمة وبنبيك يعتبر حجة لمن يرى متابعة الإيه؟ متابعة اللفظ. طبعا هذا أيضا مردود عليه. أما قالوا إحنا كمان عندنا ناحية عقلية، يعني إن يبقى فيهما استدلوا كما يقولون بالمنقول وبالمعقول. استدل هذا المذهب بالمنقول وبالمعقول. عرفنا المنقول؟ ذكرنا إيه؟ ذكرنا حديثين. أيوان، استدلوا بالمعقول عليه. قالوا والله إن نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المراد. نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المراد. هشرحها كويس. لأنك افترض أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديثا بلفظ معين، فجاء الصحابي وروى هذا الحديث بمعناه، أي بلفظ آخر لكن اللفظ هو نفس المعنى، ثم جاء جيل التابعين وروى الحديث بلفظ آخر غير اللفظ الذي رواه مين؟ صحابي. ثم جاء جيل أتباع التابعين ورواه بلفظ آخر. الله، إذن اختلفت الألفاظ. فلو أننا أبحنا الرواية بالمعنى لضاع المعنى المقصود من النص الأصلي، خاصة لما جاء الرسول إيه؟ فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني إنك لو نقلت اللفظ الصحيح بحروفه وكلماته إلى جيل جاء بعدك، فربما يفهم منه أكثر مما تفهمه أنت. فلو أنني تصرفت في اللفظ فالمستمع لي بعد ذلك لا يستطيع أن يستنبط شيئا. يبقى ده اسمه يسموه حجة إيه؟ عقلية. بأن أنا لو سمحت وفتحت الباب للرواية بالمعنى، هذا يرو بالمعنى وذاك يرو بالمعنى، ضاع اللفظ الأصلي للنبوة وضاع المعنى المقصود لهذا اللفظ. لكن الحقيقة يعني طبعا أنا قلت هناك بعض الصحابة كان يرى هذا، يرى ضرورة الحفاظ على اللفظ، مثل ابن عمر مثلا والبراء ابن عازب إلى آخره، وزيد بن أرقم ومن الأئمة مالك بن أنس وآخر. يقولون إن الإمام مسلم كان من هذه المدرسة، الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح كان من هذه المدرسة. مدرسة إيه؟ الذي كان يحافظ على اللفظ. ولذلك يعني لو أننا قرأنا مثلا حديثا من صحيح مسلم يقول إيه؟ حدثنا فلان وفلان وفلان، حدثنا فلان هو شيوخه، فلان وفلان قالوا مثلا الثلاث، حدثنا فلان، يقول ايه؟ واللفظ لفلان. يبقى هو بيحاول ان هو يتحرى الايه؟ اللفظ، واللفظ لفلان. طبعا هذا هو المفروض كما قلنا، او المفترض ان احنا نروي الحديث بالايه؟ باللفظ، هذا هو المفترض. لكن الواقع غير ذلك. الواقع النهاردة أن كثيرا من طلاب العلم وبعض العلماء الأعلام يجترئون على رواية الحديث بالإيه؟ بالمعنى. ولذلك ذهب جمهور العلماء، وهذا هو بيت القول، ذهب جمهور العلماء إلى جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن الحفاظ على اللفظ فيه إيه؟ تشدد، في صعوبة، فأباحوا رواية الحديث بالمعنى. لكن هذا الفريق هو جمهور العلماء، بعضهم أجازه بالإطلاق، أجازه بالإيه؟ بالإطلاق مطلقا، تروي الحديث بالمعنى مطلقا، سواء كنت حافظا للنص أو لم تحفظ، وسواء كان الحديث في الحلال أو الحرام، وسواء كنت تنقل من الكتاب أو تنقل من الذاكرة. البعض منهم قال لا، أنا بشترط في إذن هناك الجمهور تفرع إلى إيه؟ إلى آراء، فهم متفقون على جواز رواية الحديث بالإيه؟ بالمعنى. لكن بدأوا إيه؟ كل واحد له اتجاه. البعض منهم قال لا، بدون قيد ولا شرط، هذه واحد. البعض منهم قال لا أنا لا ألجأ إلى رواية الحديث بالمعنى إلا إذا كان المعنى غامض، إلا إذا كان المعنى إيه؟ غامض. البعض منهم قال إن أردت أن تروي الحديث بالمعنى لابد أن تكون عالما أو بتعبير آخر عارفا بمدلولات الكلمات العربية اللي هي المترادفات، يكون عندك خبرة، ولا بد أن يظهر التساوي بين المبدل والمبدل منه، وهذا لا يتأتى إلا إذا كنت إيه؟ إلا إذا كنت عالما كما سأتكلم باللغة العربية. إذن اشترط الإمام الشافعي لمن يروي الحديث أن يكون عالما بالمعنى، لمن يروي الحديث بالمعنى أن يكون عالما بإيه؟ بمدلولات الكلمات، باتجاه الكلمات، بمعاني الكلمات. يعني مثلا لو قالوا كلمة أراد رسول الله ممكن يقول قصد رسول الله، على زعم أن الإرادة والقصد إيه؟ بمعنى واحد. أو يقول قعد وجلس، طبعا ده مع التسامح، مع التسامح. إذن اشترط العلماء لمن يروي الحديث بالمعنى ها أن يكون عالما بمترادفات الألفاظ. الأمر الثاني قالوا برضو الشرط الثاني يغلب على ظنه، يغلب على ظن هذا العالم إرادة الشارع بهذا اللفظ، يعني يكون عالم إن اللفظ اللي جاء به هذا هو مراد الشرع، هو مقصود الشرع من هذه الكلمة دون استعارة أو دون كناية أو ما شاكل ذلك. الذي قال بجواز رواية الحديث بالمعنى كثر من الناس، سواء كانوا صحابة وسواء كانوا تابعين. طبعا لهم أدلة، لهم أدلة على إيه؟ على جواز رواية الحديث بالمعنى. الحقيقة هم استدلوا بحديثين محكوم عليهم الضعف، استدلوا بحديثين محكوم عليه على الحديثين بالإيه؟ بالضعف. الحديث الأولاني حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية صحابي اسمه أكيمة الليثي، أكيمة الليثي قال قلت يا احنا بنتكلم على أدلة مين؟ أدلة الجمهور ها في جواز رواية الحديث بالمعنى سواء مطلقا أو بإيه؟ بشروط. فحديث ابن أكيمة الليثي قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمعه منك. حاولوا تاني. أبو أكيمة الليثي ابن أكيمة، ابن أكيمة الليثي قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمعه منك. أظن العبارة واضحة، إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمعه منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا. نفس اللي احنا بنعانيه، يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تحلوا حراما، إذا لم تحلوا حراما ولم تحللوا تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. يبقى الرسول أباح إيه؟ يبقى الحديث الثاني قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمعه منك، يزيد حرفا وينقص أو ينقص حرفا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا لم تحلوا حراما أو ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكر هذا الحديث للحسن البصري فقال لولا هذا الحديث ما حدثنا. قال الحسن لما سمع الحديث لولا لو ما كانش هذا النص كنا عجزنا عن الرواية، لولا هذا الحديث إيه ما حدثنا. حقيقة الحديث ده مرتبك مضطرب لا يصح كما قلت في أول الدرس، هذا احتج به مع أنه إيه بعض العلماء وضعوا فين في الموضوعات كالجوزقاني مثلا. نعم.
هذا الحديث ليس بقيدا.
أه؟
الحديث هذا ليس بقيدا من الأخبار أنه يجوز الرواية الحديث بمعنى.
لا هو أنا فاهم. الحسن البصري فهم الحكم عموما، قال لولا هذا ما حدثنا، والحسن البصري حدث في الحلال وفي الحرام وفي الأخلاق وفي الآداب والمعاملات، فهذا حكم عام. أدي نص اعتمد عليه في جواز رواية الإيه؟ الحديث بالمعنى. في حديث ثاني أيضا وهو ضعيف، مضطرب الرواية، يعني دائما إن شاء الله احنا شرحنا الحديث المضطرب، أيوة، فهو مضطرب، فحكم عليه بالضعف الشديد، وبعض العلماء تجاسر فجعلوا في من الموضوعات كالجوزة قال، إنما هو موجود في كتاب الأباطيل والمناكير. في حديث ثاني لأبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم. من كذب علي فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف في وجوههم. مرة أخرى عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم. قال: فشق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى عرف في وجوههم، وقالوا: يا رسول الله، قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونؤخر. فقال: لم أعني ذلك. فقال: لم أعني ذلك، ولكن من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام. تاني، استدل على جواز رواية الحديث بالمعنى بحديثين: حديث ابن أكيم الليثي وحديث مين؟ أبي أمامة. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف في وجوههم، فقالوا: يا رسول، قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونؤخر. فقال: لم أعني ذلك، ما قصدش هذا، ولكن من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام. طبعا هذا حديث من الموضوعات برضو، معروف عليه ابن الجوز وضعه في الموضوعات، وهذا لا يصح بحال من الأحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إبراء للذمة ذكرنا حديثين احتج بهما مين؟ جمهور العلماء في جواز الرواية بالمعنى. قالوا أيضا بقى عندنا أدلة عقلية بالعقل. قالوا: والله مما يؤكد هذا الاتجاه، اتجاه ايه؟ ايوة، ان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا احاديث كثيرة بألفاظ متعددة والواقع واحدة، يعني في وقع واحدة الرسول قالها صلى الله عليه وسلم ونقلت بألفاظ كثيرة، فدل ذلك على ايه؟ انها هي وقع واحدة، ولكن هذا رواها بلفظ وذاك رواها بلفظ وآخر رواها بلفظ، فكثرة الألفاظ مع أن الوقع إيه؟ مع أن الوقع واحدة، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة. فلو لم يجز القول بالمعنى أو لو لم يصح رواية الحديث بالمعنى لأنكر بعضهم على بعض، والأمثلة كثيرة ربما نعرض لبعضها بعد قليل. الأمر الثاني، قال: والله يعني إحنا كما قلت منذ قليل إن دي فيها مشقة، يعني صعب أو إن أنت تلتزم الإيه؟ تلتزم الحرفيات، لأن ده يؤدي إلى تعطيل الأحكام بكثير من الأحاديث. ثلاثة، قالوا: القرآن الكريم وهو مقدم على الحديث النبوي الشريف في المنزلة والرتبة قد أنزل بسبعة أحرف تيسيرا على الناس: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم. فقالوا ما دام كده في امر في نوع من يعني الانفراج في الفاظ القران الكريم، ما فيش مانع ان احنا نجري ذلك فين؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا القران الكريم مليء بالقصص، قصص موسى وقصص عيسى وقصص يوسف الى اخره، والقصه واحده ولكن تعددت الايه؟ تعددت الالفاظ. الامر الخامس قالوا الا يجوز لنا ولك اننا ننقل اللغه، ننقل نشرح الاسلام الى الاعاجم بلغتهم؟ مش احنا ممكن ننقل الاسلام ونشرحه للاسلام للاعاجم بلغه الاعاجم؟ قالوا ومن باب اولى يجوز ان احنا برضه نقوله بلغه عربيه تيسيرا على الناس. الحقيقه هذه الامور يعني التي استدلوا بها العقليه في منتهى القوه. وقالوا كمان حاجه جميله، قالوا اللفظ في حد ذاته كلفظ غير مقصود، اللفظ في حد ذاته غير مقصود، انما المقصود الايه؟ المعنى. فان اديت المعنى بس بالشروط اللي احنا قلناها، ان اديت المعنى بهذا اللفظ او بما يرادفه حصل المقصود ولا حرج في ذلك كما قلنا. الحقيقه يعني اذا عندي الان اكثر من راي، راي يرى ضروره الحفاظ على اللفظ، وضرور يرى جواز الايه؟ الروايه بالمعنى، ولكل ادلته ولكل وجهه هو موليها. لكن نحن نرى انه ينبغي الحفاظ على اللفظ المسموع وعلى اللفظ المقروء، يعني احنا نريد، لان هذا الكلام كان موجود واحنا بنروي الاحاديث، انما الان بعد ان دونت الاحاديث في كتبنا بالفاظها فلا بد من الحفاظ على ايه؟ على الالفاظ التي حفظتها من استاذك، ولا بد من الحفاظ على الحديث الذي قراته من كتاب شيخك حفاظا على الايه؟ على الاصل. بعد ذلك الحقيقه اذا احنا ابحنا بقى الروايه بايه؟ بالمعنى، ايه اللي هيحصل؟ ما دمنا احنا ابحنا الروايه بالمعنى هيحصل حاجات كثيره جدا. هيحصل خطا، غلط، هتغلط ما دمت انت اجازت الروايه بالايه؟ هيحصل لحن، وسيحصل تحريف، وسيحصل تصحيف الى غير ذلك. ولذلك هنا اشترط العلماء لهذا الامر ان طالب الحديث، لا احنا نسينا نقطه مهمه جدا عشان ننتهي من روايه الحديث بالمعنى. يترتب على روايه الحديث بالمعنى مساله مهمه جدا، وهي مسألة اللي شيخ ابن كثير وغيره أشار إليها، وهي مسألة اختصار الحديث. اختصار الحديث، هل يجوز لك أن تختصر الحديث؟ يعني تأخذ منه فقرة، يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، الحديث كله كده على إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ إيه ما نوى فمن كانت هجرته إلى آخر، هل يجوز لك أن تقول إنما الأعمال بالنيات فقط وتسكت؟ أو هل يجوز لك تقول لي من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؟ هل يجوز اختصار الحديث بناء على الرواية بالإيه؟ فإذا جئنا إلى المذهب القائل بضرورة الحفاظ على اللفظ، ها هينسحب على إيه؟ على جواز الرواية. ما ينفعش تقول تختصر الحديث، يبقى المذهب الذي قال بعدم جواز رواية الحديث بالمعنى هو اللي قال ما ينفعش ايه؟ ان انت تختصر الحديث. البعض من العلماء الحقيقة قالوا احنا وجمهور العلماء قال يجوز اختصار الحديث بس بشرطين اثنين، ان يكون الراوي المختصر للحديث عارفا بمعنى الحديث، عارف المعنى، ان يكون عارفا بمعنى، بحيث انه لو اختصر جزءا واختل المعنى لا يصح. يبقى اول شرط ايه؟ ان يكون الراوي عارفا بمعنى الحديث. ثلاثه، اثنين، الا يحصل خلل في المعنى بعد الاختصار. يبقى هو اصلا عارف وما يحصلش خلل. الشرط الثاني ما يحصلش خلل في المعنى بعد الايه. نضرب مثالين سريع كده عشان ننتهي من الموضوع ده. يعني مثلا عندنا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل. الزعفران يعني ده نبات أو طيب معين كده ما ينبغيش الرجال يستخدموا، نهى أن يتزعفر. لو أن كما حصل لشعبة بقى، لو أن راويا جاء وقال إيه أن رسول الله نهى عن التزعفر، اختل المعنى ولا ما اختل؟ اختل المعنى، لأن أنت الحديث حرمه على إيه؟ أنت الآن حرمته، إذن اختصار أدى إلى الخلل فين؟ ولذلك شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث لما قال نهى رسول الله عن التزعفر، الراوي قال له لا يا شعبة، لأن أنت كده خليت بالإيه؟ لأن النص نهى أن يتزعفر الرجل. أفهمتموها؟ يبقى إذن أي اختصار في الحديث هيؤدي إلى خلل في المعنى ما ينفعش. مثل إيه كمان؟ يعني مثلا زي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار، هل ينفع يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة؟ لأن المعنى إيه؟ لأن المعنى اختل. فلا بد أنك حين تختصر في الحديث شيئا لا بد أن تكون محافظا على الإيه؟ مثل نهى أن يتزعفر الرجل ونهي عن التزعفر أو نهى عن التزعفر. مرة حديث ثاني مثلا ضربه يعني مثل به العلماء، لو أنا حذفت الغاية، الغاية من في الحديث، يعني الرسول يقول لا تبيع الثمار حتى تزهي، لا تبيع الثمار حتى تزهي، يعني ما تبيعوش الثمار إلا بعد ما تنضج، ده حديث. فلو إن واحد جه قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمار، المعنى اختل، لأن ده نهي عن بيع الفاكهة. فلا بد منين؟ من ذكر الغاية حتى تزهي أو تزهى. طيب لما يأتي الرسول يقول إيه لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء، طب هو لو قال لا تبيعوا البر بالبر حرم بيع الشعير والقمح والغلة، إنما لما يقول إلا سواء بسواء. ولذلك قال العلماء لا يجوز في الاختصار الأحاديث التي ذكرت فيها الغاية والأحاديث التي ذكر فيها إيه الاستثناء. تاني، ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز اختصار الأحاديث التي تذكر فيها الغايات كما قلنا الآن، والأحاديث التي تذكر فيها إيه اللي هي الاستثناءات إلا سواء بسواء إلى آخره. هذا هو خلاصة الكلام، لكن حنقرأ كلام ابن كثير عشان ننتهي بقى ونروح للأمر الثاني. وأما رواية الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة. يبقى أغلق الباب على إنسان لا يستطيع أن يعرف اللغة العربية ولا يعرف المعاني إلا خلاص، وإحنا قلنا الكلام ده للمحاضرة اللي فاتت. أما إذا كان عالما بذلك، عنده خلفية عن المعاني ودلالات الألفاظ ومترادفات الألفاظ، وأما إذا كان أو إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها، يبقى عنده خلفية عن المعنى وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل. اللي احنا قلنا ده مذهب مين؟ مذهب الجمهور في جواز رواية الحديث بالإيه؟ بالمعنى ما دام توفر فيه الشروط، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، لأن عندنا أحاديث مروية بالمعنى. فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، وده يعتبر دليل لمين؟ اللي احنا قلنا استدلوا بحديثين ضعاف واستدلوا بالمعقول، يبقى وقعة واحدة ولكن تعددت فيها الايه؟ يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، الرسول قال في وقعة معينة، إنما تفاجأ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، إنما العمل بالنية، اختلفت الألفاظ. لا، مع أن والواقع إيه؟ والواقع واحد. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون، اللي احنا قلناهم المذهب من هو الأولاني، لا الأولاني الذي منع الرواية بالمعنى، من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكل التشديد، وكان كلام ابن كثير دقيق، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع وده المفروض، ولكن لم يتفق ذلك، ما نقدرش لأن هذا تشدد كما قلنا. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس بن مالك رضي الله عنهم يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، ده دليل على إيه؟ على إن هم رأوا الحديث باللفظ ولا بالمعنى؟ بالمعنى، فهو يعلم تماما أنه لم يحافظ على النص الأصلي للحديث فقال كلمة نحو هذا شبه هذا أو قريبا من هذا. وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ ذكرنا هذا الكلام مش كده، أن أي حديث فيه غاية أو فيه استثناء لا يجوز روايته بالإيه، لا يجوز اختصاره، لا يجوز اختصاره. فرع آخر، كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه جواز رواية الحديث بالمعنى قلنا نشرط أن يكون الراوي عنده علم باللغة العربية وبالنحو إلى آخره. فقال ابن كثير، وهذا بقى أنا استفيد شوية فيه، فرع آخر، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية لكي يتمكن من رواية الحديث بالإيه؟ بالمعنى، أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. دي قاعدة مهمة جدا، لابد لطالب علم الحديث أن أي بني آدم يريد أن يطلب علم الحديث ويتعلمه ويرغب فيه عليه أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم معه من اللحن والتصحيف، ولكي يبقى عندنا أمان في روايته للحديث بالإيه، فلا بد من تعلم اللغة العربية وتعلم النحو. شعبة بن الحجاج يقول إيه، عبارة جميلة جدا، من يطلب الحديث، من يطلب الحديث ولم يبصر العربية، يعني لم يكن عنده بصر باللغة العربية، كان كرجل عليه برنس، البرنس اللي هو غطاء الرأس الطويل وليس له رأس، يعني ما عندوش عقل، بمعناها يعني ما عندوش عقل، اللي هو من اللي هو يريد أن يتعلم علم الحديث ويطلب علم الحديث وما عندوش خلفية عن اللغة العربية النحو وما شكل ذلك. ولذلك كما استمعتم الآن إلى كلمة الأصمعي أن من يتعلم اللغة العربية والنحو آمن من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤدي العبارة بالحديث يؤدي الحديث بالعبارة السوية المفهومة التي صدرت من فم النبوة. سيدنا عمر، سيدنا عمر يقول تعلموا العربية فإنها يعني تقوي المروءة، ولذلك من خلال خبرتنا ووجودنا في الحلقات العلمية واستماعنا لرواة الأحاديث وجدنا من يجهل قواعد اللغة العربية يقع في اللحن والتصحيف كما استمعنا الآن من كلمة الأصمعي. حماد بن سلمة يقول عبارة جميلة جدا، يقول مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثله مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها، يعني حامل يعني جراب على الظهر ما فيش أكل ولا شرب، كذلك كأن النحو كما سنتكلم فيه بعد ذلك، كأن النحو هو إدام الحديث، كمثل الحمار عليه مخلة، عارف المخلة اللي هي ايه اللي بنحطه على لا شعير فيها، يبقى معناها على الفاضي كما نقول. يعني طبعا كلنا نعلم علم النحو او تسمعوا عن علم النحو، يعني واحنا النحو ده محدث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اختلط العرب بالاعاجم وتم يعني تصاهر بعضهم من بعض الآخر، ضعفت اللغة العربية واضطربت اللغة العربية، لذلك يعني بدأ يظهر علم النحو إلى آخره. فلا بد لعالم أو لطالب الحديث أو لقارئ الحديث أن يعرف أوليات علم النحو أو أبجديات علم النحو. الشعب يقول إيه؟ النحو في العلم كالملح في الطعام، لا يستغني شيء عنه. هو إدام، هو إدام الحديث يعني. إيه الغاية؟ إيه الغاية من تعلمنا علم النحو والعربية؟ إيه الهدف منه؟ أولا الهدف منه ممكن يلخصه في حاجتين: أنك لا تلحن في قراءة القرآن أو قراءة الحديث. تاني، إيه الغاية أو الهدف من أن أنا أتعلم النحو واللغة العربية؟ هنحصرها في أمرين. الأمر الأولاني أنك لا تلحن، وحعرف اللحن معناه إيه، لا تلحن لا في القرآن ولا في الحديث، وأيضا إذا كتبت المحاضرة أو الحديث لا تلحن. هذه فايدة. الأمر الثاني أننا نأمن جانبك عند الرواية، عند رواية الحديث بالمعنى، أو لأنه عنده، إحنا قلنا لأنه شرطنا أن يكون عنده علم بإيه، بالألفاظ والمعاني والإعراب والحاجات دي كلها. فلو أخذنا القرآن كمثال من القرآن، وحضرتك لا تعرف شيء في اللغة العربية ولا النحو وعملت، فلو قرأت قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ده اللي احنا حافظينه المعنى وهكذا. حضرتك لو قريت أن الله بريء من المشركين ورسوله، خلاص ده سببه إيه بقى؟ أنك جهلت النحو. لأن لما تقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي الله والرسول بريئان من المشركين. إنما لو قلت أن الله بريء من المشركين ورسوله، يبقى الله بريء من مين؟ حاشاه سبحانه وتعالى. إذن ولذلك في الحديث اللي احنا كنا، المثال اللي احنا كنا بنقوله منذ قليل، حصل هذا في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي. واحد بيتكلم عن الشفاعة كما قلت لكم، فقال: ولكنها للمتلوثين الخطاؤون. غلط، مش عارف حاجة في اللغة العربية، ما يعرفش البدل والمبدل منه، ما يعرفش الجر والفعل والمفعول، ما يعرفش الكلام ده، فيحصل فيها ايه؟ خطأ. ولذلك اذا من الممكن ان يحدث خطأ او لحن او تحريف او تصحيف لمن يجهل ايه؟ النحو واللغة العربية، فلا بد من تعلمهما بما يكفي ألا تلحن. ولذلك قال العلماء: لا سبيل إلى ترك اللحن أو التصحيف إلا بحاجة من اثنين. احنا قلنا فائدة النحو ايه؟ ها؟ قلنا فائدتان: ان انت ما تلحنش لا في قراءة القرآن ولا في الحديث. الامر الثاني اننا نأمن جانبك فين؟ فرقة حزب بالمعنى، نقول ده راجل عالم بسم الله ما شاء الله، ويعرف النحو ما يخطيش، وعارف مترادفات الالفاظ. انما الان انا عشان تبتعد عن اللحن، ما تقعش في اللحن والخطأ والتصحيف، من خلال حاجتين. الحاجة الاولانية انك تتلقى علم الحديث من افواه الشيوخ. تتلقى علم الحديث منين؟ مباشرة. فالسبيل إلى عدم الوقوع في اللحن والتصحيف هو أن تتلقى العلم، احنا بنتكلم على علم الحديث، من أفواه الأساتذة أو من أفواه شيوخك أو يعني الأساتذة يعني. هذا الاتجاه أسلم لك من أن تبدل أو أن تحرف، خاصة إذا كان الأستاذ متقن وضابط، فأنت تأمن الخطأ أو اللحن أو التصحيح. ولذلك إحنا قلنا زمان المثل السائر: لا تأخذ القرآن من مصحفي، لا تأخذ القرآن من مصحفي. عارفين العبارة معناها إيه؟ لا ينفع أبدا 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 أن تحفظ القرآن من خلال المصحف، قراءتك للمصحف، لكن تاخده عن طريق ايه؟ ايوه السماع التلقي من افواه الاشيوخ، لا تاخذ القران من مصحفي. لو حضرتك خدت القران فقط، انت واخد دكتوراه في كذا وكذا، لا، لابد ان تسمعه من الشيخ الذي سمعه عن شيخه، الى ان وصل الامر من سماع رسول الله لجبريل. هو ده، لا تاخذ القران منين؟ من مصحفي. يعني من مصحفي؟ لا يمكن الاعتماد على المصحف في الحفظ مجردا عن الايه، ولا الحديث في روايه نسخه ثانيه، ولا العلم، ولا العلم اللي هو الحديث من صحفي، يعني من الصحف. ما ينفعش واحد يجي يقرا البخاري ما عندوش خلفيه، واحد يقرا الباعث الحديث ما عندوش خلفيه، فلا بد من السماع منين؟ اذا لا تاخذ القران من مصحفي ولا الحديث من صحفي، لأن الزلات واللحن والتصحيف جاء نتيجة عدم السماع. ولذلك كما سنتكلم الآن، سيدنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ذكر حديثا كما في صحيح مسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير. عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فواحد من الحاضرين كان اسمه بشير بن كعب اعترضه وقال له والله إن في الحكمة كذا، احنا قرأنا في كتب الحكمة كذا وكذا. فقال عمران أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك؟ تفهمين العبارة؟ يعني أنت الآن معلوماتك واخدتها منين؟ من القراءة، لا من قراءة الإيه؟ لكن أنا سمعت الرسول، يبقى هو اعتمد على الإيه؟ على السماع. ولذلك أسلم طريقة في الابتعاد عن اللحن والتصحيف والتحريف والخلل والزلل هو أن تتلقى علم الحديث منين؟ ولذلك في الإمام الأوزاعي يقول، خلي بالكم العبارة ديت، ما زال هذا العلم عزيزا. احنا قلنا كلمة زمان أول محاضراتنا من سنة ولا سنتين، قلنا إيه كلمة العلم؟ ها، هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي لك الأوزاعي يقول ما زال هذا العلم عزيزا، اللي هو إيه؟ اللي هو حديث الرسول. وإحنا عندنا بدل الدليل مئات الأدلة على أن كلمة العلم أصبحت في لسان السلف الصالح ولسان الأئمة، بل ووردت على يراد بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال هذا العلم عزيزا حين تلقيناه من أفواه الرجال. لما كنا بنسمع العالم والشيخ يتكلم كان هذا العلم له منزلة عزيز، حتى وقع في الصحف، حتى انكتب فين وبدأ الناس ايه، وده اللي موجود على الساحة النهاردة، فحمله او دخل فيه غير اهله، وده اللي وقع. الواقع يصدق هذه المقالة التي انكتبت منذ اكثر من 1300 سنة، وهي موجودة في سنن الدارمي لمن أراد أن يرجع إليه. إذا أهم حاجة تبعدنا عن اللحن والتصحيف والتحريف، إن إحنا إيه؟ نتلقى علم الحديث من أفواه الأساتذة. خلاص استدلينا على هذا. ولا يمكن الاعتماد لا مجرد القراءة في كتاب ولا مجرد قراءة القرآن في مصحف، بل لابد منك أن تتلقى قراءة كاف آية عين صاد، تتلقى حميم عين سين قاف، لا يمكن تقرأها في المصحف قراءة سليمة. كذلك علم الحديث. الأمر الثاني بقى اللي هو يبعدك عن اللحن كما قلنا الآن، أن تكون ضليعا في اللغة، تكون ضليع، تتعلم قواعد النحو. مش عندك كلام ده في الكتاب، أنا بضيف على في الكتاب مالكش. خلاص يبقى أنا كل اللي قاله ابن كثير أربعة أصل فقط، أنا بفريت لك عشان تفهم إيه اللي موجود وإيه المطلوب مننا. يبقى إذا الآن ما فائدة تعلم اللغة والنحو؟ ها؟ حاجتين، شيئان. الشيء الأولاني إن أنا آمن جانبك عند تروي الحديث بالمعنى، أقول ده راجل بسم الله ما شاء الله يعرف اللغة العربية وكذا، فأنا آمن على الرواية بالمعنى. الأمر الثاني إن أنا لا أخطئ لا في الرواية ولا في الكتابة، وإلا هيحصل عندي لحن وتصحيف. طيب قلنا الآن أيضا إن برضو إن أنا يعني من أسباب البعد عن اللحن إن أنا أسمع منين؟ من أفواجه. فإذا لم يحدث هذا رغم أنفك سيحصل عندك لحن وتصحيف وتحريم وتحريف للكلمات سواء كنت راويا أو كاتبا. تفهمون هذا الكلام؟ اللحن معنى أظن في القرآن الكريم ولا تعرفنهم فين؟ في لحن القول. لحن القول ده اللحن، أنا خلي بالكم فيه لأن اللغة العربية دقيق، أدي بقى فائدة اللغة. في فرق ما بين تقول لحن بسكون الحاء ولحن بفتح الحاء، المعنى اختلف تماما. اللحن بسكون الحاء المهملة ذم، ذم وقدح. يقولون لحن لحنا أي أخطأ، صرف النص عن ظاهره، صرف الكلام عن جهته. ده إذا قلنا إيه؟ لحن بسكون الإيه؟ بسكون الحاء المهملة، لا قول الحاء المهملة، بسكون الحاء المهملة، خلاص؟ يبقى معناها إيه؟ معناها أنك تحرف الكلام عن جهته الصحيحة في اللغة العربية، خلاص؟ إنما اللحن بفتح الحاء معناها الفطنة. شوف الذكاء، شوف الأمر مختلف. الأولاني معناها إيه؟ الخطأ إذا سكنتها. فإذا قلت لحن معناها أنك تمدح، خلاص. ولذلك لما جه الرسول قال صلى الله عليه وسلم، لما اتنين بيختصموا إليه في مواريث، قال لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. يبقى هذا الكلام الذي يزينه هذا الشخص هو لحن نتيجة ذكاء. يبقى فيه فرق ما بين الإيه؟ اللحن. فإذا أنت هجرت قواعد اللغة نحوا أو عربية فلزاما عليك أن تلحن من اللحن وليس منين؟ من اللحن. هذا هو اللحن. التصحيف هو هتقع في التصحيف أيضا. إذا أنت لم تفهم اللغة العربية ستقع قلنا في اللحن، خلاص. الأمر الثاني تقع فين؟ التصحيف، تغيير نقط الحروف أو حركاتها. يبقى لما نقول لك انت تصحفت عليك الكلمة او انت صحفت الكلمة، صحفت نظر الى الايه؟ الصحيفة. خلي بالك الصحيفة. يبقى اللحن فين؟ لا، اللحن في القول ده، خلاص. انما التصحيف موجود فين؟ في الكتابة، في الصحيفة. وهو اننا ايه؟ يحصل خطأ في نقط الحروف او حركاتها مع ان الكلمة زي ما هي موجودة. فمثلا كلمة فحمة، فحمة الفاء والحاء المهملة ساكنة من الفحم. طيب ممكن تتصحف إلى قحمة، إلى قحمة، وممكن تتصحف إلى فخمة، خلاص. ولا يضبط هذا التلقي إلا من أفواه الأساتذة، إلا من أفواه الشيوخ، إلا من أفواه الأئمة. إذن تلقيك العلم من أفواه الأساتذة سيجنبك خطر الإيه؟ اللحن، أدي واحد اللي احنا قلناه، ويجنبك خطر الإيه؟ التصحيف. طيب ويجنبك أيضا خطر التحريف. خطر الإيه؟ التحريف. يبقى في عندي لحن، سببه إيه برضو؟ سببه إيه؟ الجهل بالنحو واللغة العربية. وعندي تصحيف سببه برضو الجهل باللغة العربية وبالنحو إلى آخره. عندي تحريف، عندي تحريف، يعني لما ربنا يقول يحرفون الكلمة أو يحرفون الكلمة عن مواضع، ده مدح ولا ذم؟ يعتبر ذم. ويقول تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، مدح ولا ذم؟ ذم. ولما يأتي الرسول يقول إيه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين، تحريف الغالين. إذن التحريف خلل يصيب الراوي بسبب جهله باللغة وبالنحو إلى آخره. إيه اللي بيحصل في التحريف؟ يحصل، يبقى احنا قلنا التصحيف عبارة عن إيه؟ نقط اتنقلت من مكان لمكان غيرت الدنيا. مثلا وضربنا مثال، التحريف عبارة ايه؟ إن له مظاهر كثيرة جدا تحريف الكلام. يعني مثلا ممكن تبدل كلمة مكان كلمة، تبدل كلمة مكان، تشيل كلمة وتحط مكانها كلمة تانية. ادي مظهر من ده. لو انت وجدت حفظت نصا من النصوص وجيت تراجعه على المصدر او على الاصل وجدت انت جايب كلمه مش موجوده فين، شلت كلمه حطيت يعني ما هو دوكت قال اراد انت قلت قصد، ده يسمى ايه؟ تحريف. اذا انت بدلت كلمه بايه يسمى تحريف. طب اذا انت زدت كلمه زودت كلمه ايضا ده تحريف. اذا انت ايضا نقصت كلمه ايضا يعتبر تحريف. كل سواء كان الهدف سواء كان زياده زدت كلمه او نقصت كلمه او بدلت كلمه، الهدف كله من التحريف هو انك تصرف الكلام على غير ما وضع له. هدفك ايه لما جه الرسول قال يحرف ينفون عنه ايه؟ تحريف. تحريف الايه؟ تحريف الغالين. هدفك كله في التحريف ايه؟ ان انت تغير السياق تفهم المستمع لك ان المعنى مش هو ده. زي ايه مثلا؟ يعني لو كنا جبنا شيء معين كده وقلنا ايه هذا الشيء اعز ما كانت. اعز كلمه اعز كلمه اعز من العزه وهي الندره. لما نقول هذا الشيء عزيز يعني ايه؟ نادر. كويس. طب لو جه واحد قال ايه هذا الشيء اقذر ما كان او اقذر ما كانت. الاولانيه اعز ما كانت يعني تساوي ايه؟ نادره. هذا شيء نادر. طب لو انت قلت اقذر ما كانت المطر الغزير، يعني ايه المطر الغزير؟ المعنى على النقيض. المعنى الاولاني يدل على الايه؟ على القله والندره. فانت بتضرب شيء معين تقول ده هذا الشيء اعز ما كانت، يعني ايه ده عمله صعبه ده نادر. لو واحد حب يفهمك بقى المعنى على العكس يقول لك ده الرز ده كتير، فهيحرفها الى كلمه ايه؟ اغزر ما كانت. لعب في الكلمات.
اغزر
من انا قلت لك المطر الغزير. يعني ايه المطر الغزير؟ ها الكثير. يبقى ده متفق على المعنى ولا مخالف؟ على النقيض. على النقيض. يبقى ده زياده، بدل ما يقول اعز الاغزر فزود. المعنى اختلف ولا لا؟ لانه يريد ان يصرف الكلام او ان يحمل الكلام على غير المراد منه. بدل ما يبقى عمله صعبه نادره قليله يقول لك يا عم ده كثير جدا ما تخافش. ايضا النقص يعني في روايه كده عندنا يقول لك مسح صلى الله عليه وسلم وجهه زمن الفتح. مسح وجهه زمن الفتح. صحفت الى مسح وجهه من القبح. شوف نقص الاولانيه كان زاد ان بدي نقص. يبقى مسح وجهه من، يبقى حرف ازاي؟ ها نقص ولا منقص؟ يبقى اللي هو ايه؟ اللي هو زمن بقت كلمه ايه؟ كلمة من، وبدل الفتح كلمة ايه؟ قبح. اذا هذا يسمى ايه؟ تحريف. لان يا اما زيادة يا اما ايه؟ واما نقصان. عندنا مثل مشهور برضو بتكتبه يعني ذكرته كتب التصحيف عندنا في علم الحديث، ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الى عنزة لما كان الرسول في الصحراء. فطبعا بالناس بتمر، فاتخذ عصا معوجه معكوفه، العصا المعوجه التي يتكأ عليه، فوضعها امامه فين؟ في الصحراء عشان الناس تعرف ان هنا واحد بيصلي. فجي واحد حرفها وقال ايه؟ صلى رسول الله صلى الى عنزه. الاولانيه ايه؟ عنزه بفتح النون يعني ايه؟ العصاة المعكوفه. المعكوفه اللي هي المعوجه. انما كلمه عنزه حرفها بقى، فانتقلت من العصا الى الماعز. الى الماعز حتى برضه وجد واحد جاب شاه ميته او معزه ميته ونصبها قدامه. قالوا انت لماذا تفعل هذا؟ قال لان رايت وسمعت ان رسول الله صلى الى عنزه بسكون الايه؟ لا هو ما هو لا يفهم. هو لذلك احنا نقول الشرط لابد الفهم، لابد من معرفه اللغه. ففي فرق عندي ما بين ايه؟ عنزه وعنزه. ده هذا تحريف للكلمه. ولذلك اكثر العلماء الحقيقه فرقوا ما بين التصحيف والتحريف كما سمعتم من الان. وده اللي مال اليه ابن حجر وسار عليه كثير ممن بعده. بعض العلماء لك أم كله زي بعضه تحريف وتصحيف. لكن الحقيقه العلامه ابن الصلاح جعل التصحيف ستة أقسام. ليه بقى؟ لأن إحنا عندنا هنا ابن كثير قالها في سطر واحد بس. هنقولك ابن كثير بيقول إيه؟ وأما التصحيف، يبقى إذن الآن إيه مرد التصحيف؟ إيه سبب التصحيف؟ ها؟ عدم معرفة الإيه؟ اللغة العربية كنحو وغير ذلك، كنحو وغير ذلك، فهيقع في التصحيف. وأنا قلت علاج التصحيف واللحن والتحريف إيه؟ أنك تسمعه منين؟ من لفظ الشيء. فكل اللي قاله ابن كثير سطر واحد، قال وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين. إحنا فردنا الكلام ده وشرحناه وقلنا لا، أدى في أمور أوسع من ذلك إلى آخر. ابن الصلاح الحقيقة جعل التصحيف ست أنواع أو ست أقسام. قال هناك تصحيف في السند. تصحيف فين؟ في السند اللي هم مين؟ اللي هم الرواة. الرواة كان مثلا تقول إيه؟ تقول إيه مثلا؟ عبد الله ابن الحناط، تقوم كاتبه صحفته إلى عبد الله الخياط، مع إنه إيه؟ الحناط. الحناط يبيع الحنطة أو بيبيع الحنوط الكفن، فأنت حولته إلى خياط، يبقى ده سببه إيه؟ ده اسمه إيه بقى؟ تصحيف في السند في الرواة. في عندي تصحيف في المتن، في المتن في نفس النص الحديث نفسه. يعني مثلا عندنا نص يقول لك ايه؟ رومي ابي، اي ابي بن كعب، يوم الاحزاب على اكحله، يعني خد سهم في الفخذ. فواحد اسمه غندر ده راوي رواه الحديث الفطاح اللي عندنا، كان مشاغب، فروى الحديث عن جابر ازاي؟ بيقول ايه؟ الى رمي ابي، بدل ما يقول ابي قال ايه؟
ابي.
ده تصحيف فين؟
في المتن.
بدل ما يقول رمي ابي اي ابن كعب يعني يوم الاحزاب، قال هنا ايه غندر؟ قال ايه؟ رمي ابي، لانه روى الحديث عن جابر، وسيدنا جابر بن عبد الله الانصاري والده عبد الله بن حرام استشهد يوم احد. فابي هنا الصحافه من كلمه ايه؟ ابي. في تصحيف اسمه تصحيف سمعي، سمع، يعني انت ممكن تسمعني بس منك قاعد بعيد في حلقه معينه في بعيد، فانا قلت مثلا قلت ايه؟ عاصم الاحول على ما صدى الصوت راح لك، سمعتها كذبت اذنك الى واصل الاحدب. ده اسمه ايه؟ واصل الاحد. ما احنا عندنا راويان، عندنا عاصم الاحول ده راوي، وواحد تاني اسمه ايه؟ واصل الاحدب. انا قلت في الدرس قال عاصم الاحول، على ما قلت الكلمه دي صدى الصوت راح لك، فانت فهمتها على انها واصل مين؟ هذا ليس خطا مني انا، هذا خطا واصابك السمع في السمع. اسمه تصحيفات ايه؟ يبقى في تصحيف في السند، تصحيف في المتن، تصحيف في السمع. في تصحيف بصر وانت بتقرا، انت تقرا، يعني عندنا مثلا احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، احتجر بالراء، يعني جعل لنفسه حجره صغيره كده في المسجد يعتكف في، احتجر الراوي صحفها الى احتجم، يبقى الراء اتحولت الحجامه طبعا. حتى بعض العلماء لما قال هي روايه احتجم في المسجد يؤخذ منها جواز ان احنا نعمل عمليات جراحيه في المسجد، اخذ من كلمه ايه؟ انما صواب العباره ايه؟ احتجر اي اتخذ ايه؟ في بقى تصحيف حرفي، حرفي يعني او لفظي بيسموه بقى احيانا حرفي، يعني مثلا نقول ايه؟ كسر الله امثالكم بالثاء، لو اتحرفت او صحفت الى سين، الى سين، الثاء تحولت الى ايه؟ الى كسر، هذا تحريف لفظي او تحريف حرفي، هذا يغير المعنى. الاولانيه دعاء لكم والثانيه دعاء عليكم. في تحريف معنوي، هذا كلام ابن الصلاح، تحريف معنوي او تصحيف معنوي. احنا عندنا حديث في الترمذي وغيره زر غبا تزداد حبا. زر غبا تزداد حبا. غبا يعني خف الزيارة. زر غبا تزداد حبا. كلما زرت على فترات متباعدة كده يبقى القلب مشتاق إليك. جه واحد صحفها إلى إيه؟ زرعنا تردد حنا. ما أيوة ما هو مش فاهم، ما هو ده المشكلة في الجهل بقواعد اللغة والجهل. زرعنا هي زر غبا، زر غبا من الزيارة، وغبا يعني إيه؟ الخفيف يعني تزداد حبا. فهو قال ايه صحفة كده وهو بيقراها وكتبها الزرعنا تردد حنا. يعني ايه؟ طبعا هي معنى، لان كان هناك جماعة منعوا الزكاة فصار زرعهم كله كالحناء محروق. فهو فهم على هذا الاساس النص عندنا زر غبا تزداد حبا. حاضر، ما فهمت زر غبا تزداد حبا. صحفها بعض الرواة إلى العبارة التالية، وهو بيقرأ إن في جماعة منعوا الزكاة فتحول زرعهم، منعوا زكاة الزروع، منعوا زكاة الزروع فتحول زرعهم إلى حناء. حناء يعني ملوش قيمة، محروق يعني. فقال إيه بقى بدل زر غبا تزداد حبا؟ قرأها وكتبها زرعنا تردد، أو زرعنا تردد حنا، يعني أصبح حنا. طبعا ده كله تصحيف، ولذلك هنا حنتبين لنا هل الراوي اللي هو من دأ به التصحيف والتحريف واللحن نقبل روايته ونسمع أحاديثه ونقبلها ولا لا. وهنا تكلم الشيخ على ابن الصلاح بقى، يبقى عرفنا التصحيف وسببه ايه، واللحن سببه ايه، والتحريف سببه ايه. فالشيخ ابن الصلاح وابن كثير وكل العلماء قالوا طيب افترض الأستاذ لحن، أستاذ نفسه الشيخ لحن، أو صحف كلمة أو حرف كلمة، وهل أحد منا يسلم؟ ممكن تكون زلت لسان مثلا، أو أنا أكتب كما قلنا في الكتابة، أو أنت بتكتب بسرعة كده أخطأت في كلمة. فلو لحن الشيخ هل كيف أتعامل مع خطأ الشيخ بقى؟ هل أنت ترويه كما هو بخطئه وتصحيفه ولحنه، ولا يمكن لك أن أنت تصحح تاني؟ فاهمين كلامي ولا إيه؟ لو أنا أخطأت في إلقاء المحاضرة فلحنت في كلمة أو صحفت كلمة أو حرفت كلمة، لو أردتم أن تكتبوها عني تكتبوها كما نطقتها بتصحيفها أو تحريفها أو لحنها، أو أنكم تكتبونها سليمة؟ لا لسه، إحنا بنقول تكتبونها سليمة. إحنا قلنا لا يسلم إنسان من اللحن أو الخطأ، فكيف أنا أو أنت كطالب تتعامل مع لحن أو خطأ الأستاذ؟ والله إحنا عندنا حوالي ثلاث آراء ولكل وجه. الرأي الأولاني ده بيمثله بعض التابعين زي محمد بن سيرين وعبد الله بن سخبرة، قال يروى كما سمع، يروى كما سمع من الشيخ ملحون، اروي زي ما انت هو كده زي ما قالوا، والعهد على مين؟ على الشيخ. قالوا كده عبد الله محمد بن سيرين وعبد الله بن سخبرة، قال يرويه الطالب كما سمعه من الشيخ ملحونا. اوعى تعمل فيه حاجه، زي ما هو كده ايه ارويه ونقول. هنا بقى في الرأي ده ما ألزمكش، لم يلزمك أنك تشير أو تعرف المستمع لك بأنه خطأ، لا، قالك اروي زي ما هو كده واسكت. هذا رأي. في رأي تاني قال لا، هو نفس الرأي الأولاني بس فيه بقى يعني إضافة، قال يرويه كما هو بس مع بيان أنه لحن. من الأدب بقى أن أنت تقول إيه؟ ها؟ أن هو لحن. فاهمين كلامي؟ الرأي الأولاني إيه؟ مفيش بيان، مفيش بيان، زي ما أنت سمعته قوله، سواء كان سواء سمعته أو نقلته من كتاب. والكلام ده يستفيد منه أبنائنا الطلاب اللي بيتعاملوا مع المخطوطات، من الممكن أن تجد نصا خطأ في المخطوطة، خطأ وزي ما هو. فيا ترى أنا أنقله كما هو زي ما هو في المخطوطة بدون إشارة، ولا أن أنقله وأبين في الهامش أو في الحاشية إن ده خطأ. يبقى الرأي الثاني، إيه الفرق بين الرأي الثاني ورأي الأولاني؟ إن الرأي الثاني قال إنقله زي ما هو، لكن يلزمك إيه؟ أن تبين أنه خطأ، تبين في الهامش إن أنا الكلام ده خلط، إنما الصواب كذا. فمثلا أشرت إلى هذا الحديث منذ قليل، فمثلا واحد اسمه زياد ابن خيثمة روى حديث الشفاعة لنا أشرت إليه منذ قليل في أول المحاضرة بلفظ إيه بقى؟ أترونها للمنقين، خلي بالك بقى، أترونها للمنقين، للمنقين أترونها اللي هي الشفاعة، يعني أتظنون أن الشفاعة للمنقين اللي هم إيه؟ اللي هم بتوع النقاء، اللي هم صافيين، اللي هم نضاف، خلاص. تاني طبعا في بعض النسخ أترونها للمتقين، لا الصواب إيه؟ للمنقين، بميم بعدها نون ثم قاف ثم ياء ساكنة. للمنقين مأخوذة منين؟ أهو ده عشان التصحيف، مأخوذة منين؟ من النقاء اللي هو ضد التلوث وضد الوسخة، لا النقاء. طيب لا لا تاني بقى، يبقى هو بيروي زي زياد بن خيثمة بيروي حديث الشفاعة، وفي هذا الحديث أن الرسول قال أترونها للمنقين؟ لا، ولكنها للمتلوثين الخطاؤون. فاكرين احنا قلنا الكلام ده؟ خلاص زياد هذا روى هذا الحديث كما هو، كما سمعه منين؟ من أستاذه أو من شيخه. قال أما إنها لحن، ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا. يبقى إيه الفرق بين الرأي ده والرأي الأولاني؟ إن الرأي الأولاني قال لا زي ما هو، إلا لا تعلق ولا تعمل أي حاجة. الرأي الثاني يقول لك لا انقلها وارويها زي ما أنت سمعتها، لكن لازم تنبه المستمع إن هنا غلط، هنا خطأ، هنا لحن، هنا تصحيف، إلى آخره. الصواب أترونها لا الخطأ للمتقين، إنما الصواب الذي ضبط في كثير من المصادر للمنقين، مأخوذ إيه؟ ذكر من المتقين التقوى، إنما المنقين من النقاء وهو إيه؟ النقاء وهو ضد الوساخة أو ضد التلوث يعني. طبعا كونك إن أنت تنقلها بخطأها هكذا بدون تعليق أو مع التعليق ده مشكلة، يبقى أنت كده جامد يعني حرفي قوي، نص قوي. إنما إحنا لا، إحنا مش منذ قليل أباحنا الرواية بالإيه؟ بالمعنى. ما دمنا قد أباحنا الرواية بالمعنى يا سيدي صحح الغلط، صحح ولا حرج في ذلك ولا إشكال في ذلك، وقل لا ده الصواب كذا، بس غاية الأمر. ولذلك ترى الرأي الثالث بقى، يبقى أنا عندي رأي نقل الخطأ كما هو بدون إيه؟ بدون تعليق، لا في الهامش ولا في الحاشية. الرأي الثاني يقول لك لا انقل الخطأ زي ما هو كما هو، ولكن مع التنبيه أن هنا خطأ. ممكن تيجي بقى كده تكتب الخطأ، يعني أنت بتنقل المخطوطة، يعني هتنقل المخطوطة كده بخطأها، وبعدين تيجي في الهام تديها رقم واحد وتنزل في الهام تقول إيه؟ الخطاؤون هكذا بالأصل، خلاص، والصواب الخطائين لأنها كذا. هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث يقول لك لا، يرى جمهور العلماء أن هذا يصلح ويقرأ ويكتب صوابا، ويرويه السامع على وجه الصواب ويكتبه على وجه الصحيح لغة وإعرابا. كده الأمر واضح، خلاص. يبقى أنا الرأي الثالث هو ده الأصح، إن أنا إيه اللي بيحصل، وهذا ما نسير عليه في أبحاثنا وفي مخطوطاتنا. وجدت خطأ في الأصل، أو سمعت شيخا قال كلمة خطأ وأردت أن أرويها عنه، أرويها عنه على الصواب وبعدين أنبه ولكن شيخي قال كذا. فإن وجدت الخطأ في المخطوطة على الرأي الأول والثاني كما هي، خلاص، على الرأي الثالث لا صلحها، صحيحة واكتبها صوابا لغة وإعرابا، وتعنزل انزل في الهامش تحت وده رقم وقول ايه في الاصل مثلا الخطاؤون، في الاصل ايه الخطاؤون، وما صوبته هو الاصل من المصادر. يبقى انت إيه الان كتبتها ايه، خطا ولا صواب؟ كتبتها صح على وجهها اعرابا ومعنا الى اخره. بدا العلماء وحتى الاعمش يقول لك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، ان النبي لم يكن يلحن، فاذا وجدتم عالما او شيخا او راويا لحن فقوموه. يعني قوموا يعني ايه؟ تروا الصح ما تروش الغلط، خلاص. واحمد بن حنبل رحمه الله اذا مر به لحن فاحش غيره، لانه يعتبر هذا يعني من باب الادب التعامل مع روايه الاحاديث. بس هنا بدا العلماء اثاروا سؤال يعني كده، طب الاصلاح ده واجب، واجب او جائز؟ واجب او جائز بمعنى مباح يعني ولا يجب؟ اتجاهات. انما الحقيقه نحن نميل الى ان الامر اذا كان اللحن سيحيل الحلال حراما والحرام حلالا ويتغير المعنى يصبح التصحيح ايه؟ واجب. اذا لم يكن هناك تغيير في المعنى ولا شيء من هذا القبيل اهلا وسهلا، ما فيش معنى نبقيه ونشير اليه. هذا ما يتعلق بهذا الامر. ونسمع بقى ايه كلام ابن الصلاح، كلام ابن كثير ونشوف. واما اذا لحن الشيخ، ده بقى التعامل مع خطأ الشيخ، لو ان الاستاذ غلط اخطأ لحن حرف كلما صحف كلمة، كيف اتعامل معه؟ احنا قلنا عندنا كم رأي؟ ثلاثة، يا اما ابقي كما هو يا اما اشير اليه ها مع الايه، مع الاشاره، يا اما اصححه. فبيقول ابن كثير بقى واما اذا لحن الشيخ فالصواب انه يرويه، ان يرويه السامع على الصواب، اللي هو الراي، هو اللي هو الراي الثالث جمهور العلماء. فالصواب ان يرويه السامع على الصواب وهو محكي عن الاوزاعي وابن المبارك والجمهور، خلاص. يبقى ده الراي الاولانا وده راي الجمهور. وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمر عبد الله بن سخبر انهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا، اللي هو المذهب الاولاني، ارويه زي ما هو واكتبه زي ما انت سمعته، ان يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم، أهو بقى ده بيت، ده الفرق بين الرأي الثاني والرأي الأولاني، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. يبقى الرأي هو اللي هو الرأي الثاني، نحن نقول هنا الشيخ أخطأ في كذا وصاب كذا، أنا سمعت كذا وصاب كذا، أدي مذهب، أدي إيه؟ ذكر مذهبان، مذهبين. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، في جماعة بسرعة يغيرهم ويصلحهم، خلاص، مع ان هم ليس عندهم ايه خلفية عن الكلمات ولا عن المعاني، لان ربما الخطأ الذي في النسخة هو خطأ في نظرك كما قلنا سابقا، لكنه في الحقيقة ونفس الامر مش خطأ، ده لغة، ده لهجة، وكما قلنا ضربنا مثال لما يقول جاءنا رسول رسول الله، هو تصور فيه غلط في كلمة رسول، فيقوم ايه؟ يقوم احنا قلنا الاصح ان هو يعمل عليه، يتعامل معها ازاي؟ يضرب عليها او يضببها كما قلنا. فيقول ومنهم من جسر على تغيير الكتب واصلاحها، ومنهم ابو الوليد هشام بن احمد الكناني الوخشي لكثره مطالعته وافتنانه، قال وقد غلط في اشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. طب ليه؟ لانه ربما يتصور ان هذه الكلمه خطا وهي في الحقيقه ونفس الامر ايه؟ صواب، فاخطا في اشياء. قال ابن الصلاح والاولى سد باب التغيير والاصلاح، من لا نعبث فين؟ لا نعبث في الأصول ولا نعبث في المخطوطات، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبى على ذلك عند الايه؟ ينبى على ذلك في الحواشي. وعن عبد الله بن احمد بن حنبل ان اباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. خلاص. قال ابن كثير: ومن الناس، ده كلام بقى جديد خالص، ومن الناس من اذا سمع هي هيتكلم على ايه؟ لو وجدت عالما او شيخا او استاذا بيلحن، بيخطئ، بيلحن، هل أترك روايته أم أتعلم علم الحديث على يدي؟ يعني هل الرواية عن اللحان جايزة ولا مش جايزة؟ ده النقطة دي بقى. فابن كثير بيقول: والله إذا سمعت الحديث ملحونا عن الشيخ، بعض الناس ترك الرواية عنه. طب أنا كما قلت، هل يسلم أحد من الخطأ؟ ده كل بني آدم خطأ، لا يسلم أحد من الوهم، لأنه إن تبعه في ذلك، لو هو مشي وراه في أنه يروي الخطأ كما هو، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن في كلامه. وإن رواه على الصواب، إذا رواه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك، يبقى كذاب. ولذلك ممن كان يقول بهذا إيه؟ اوعى تروي عن عالم لحان ولا تحدث عنه، لأنك لو حدثت عنه، لو حدثت عنه هتلحن، والرسول إيه؟ لم يلحق. ولو صححت كلمته أو كلامه يبقى أنت رويت شيئا لم إيه؟ لأنه قال كان من هؤلاء الناس العز بن عبد السلام رحمه الله وابن دقيق العيد، قالوا لا، إحنا بنغلق الباب ونقبلش عن الإيه؟ عن اللحن شيء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.